الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فإني أدندن كما أدندن في كل مرات في المقدمة للإيقاظ لا أكثر إلى آبائي، إلى أمهاتي، إلى إخواني، إلى أخواتي، إلى أبنائي، إلى بناتي، دون مقدمة على الإطلاق أدخل استثمارا للوقت وللفائدة في الموضوع إن شاء الله جل وعلا. ربما يقول القائل: ما العنوان؟ وتقول القائلة: ما العنوان؟ أقول إننا انطلاقا من ربط فقه الدين بفقه الواقع والحفاظ على الأمة وعلى ثوابتها ومقدساتها، نضع الدواء الشافي والعلاج الناجع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تسلم الأمة وحتى نكون على الوئام والاعتصام. ودائما أقول إن الموحدين يجتمعون في كل مكان، بل من كل فج عميق، على إله واحد، على كتاب واحد، على قبلة واحدة، على نبي خاتم واحد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك شذ من شذ من أبناء هذه الأمة ما بين المغالاة وما بين التفريط، وديننا يقوم على الوسطية والاعتدال، حيث لا تطرف فيه ولا تفريط. مرة ثانية، ديننا يقوم على الوسطية والاعتدال، حيث لا تطرف فيه ولا تفريط. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولذلك فإن الوسطية تثمر عن الأمان والاستقرار، وما دونها والعياذ بالله جل وعلا يثمر المر والتفرقة والتشرذم والدمار، ولا حول ولا قوة إلا بالواحد الغفار. ونحن في أيام مباركات، بل ونحن نعيش في أفضل الأيام قاطبة بالنسبة للعمل الصالح فيها، من حديث ابن عباس الوارد في الصحيح: الكل يشتاق وتتوق روحه إلى البيت الحرام، وبخاصة حينما يرى في وسائل الإعلام، يرى الحجيج وهم يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حينئذ تهتز الفرائص وتصفر الوجوه رغبة ورهبة من ملك الملوك، وساعتها يتمنى كل موحد أن لو كان هناك، وهي أرزاق من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث في الجامع الصغير ومرتبته صحيح: العمار والحجاج وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وهذا قدر الله جل وعلا. لكني منذ أيام وأنا أتابع الأخبار وأضع في قرارة نفسي قول الله جل وعلا: حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، إذا بي أسمع بعض الترهات من المتطرفين الذين غالوا في كراهية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثوا بالإفك والشر في أمهات المؤمنين، وتطاولوا على كتاب الله المبين، ولم يسلم منهم أحد من الصالحين. سمعت خبرا في وسائل الأنباء وفي القنوات ومن خلال ما جاء في الشبكة العنكبوتية، بتهديد على اعتبار أنهم يريدون القيام بمظاهرة كبرى في الحرم الآمن. وحينما أقول بقول الله جل وعلا: حرما آمنا، أي أمنوه، لأن البعض يظن أن الحرم بذاته آمن، لا، بل إن الله جل وعلا أمرنا بتأمينه للطائفين والقائمين والركع السجود. المهم أن مفتي المملكة رد على هؤلاء وبين حرمة التظاهر في بيت الله الحرام، ورد الدكتور القرضاوي على هؤلاء وبين حرمة الطاعات بالمظاهرات في بيت الله الحرام، ورد من رد من أهل العلم والفضل. ولذلك هذه حلقة خاصة على مسؤوليتي أنا. أنتم تعلمون أن قناة أزهري تمضي على الوسطية والاعتدال في الطرح، ولكن حسبي بإذن الله جل وعلا قبل أن أبدأ وقبل أن أشرع في الرد والتأصيل لتأريخ هؤلاء، أردت أن أقف معكم على تقرير سريع موجز. ولكن قبل التقرير أؤكد دائما أنني أبدا لا أكفر عوام الشيعة أبدا ومعاذ الله، بل لبس عليهم ودلس عليهم ووجب الصبر، أي وجب علينا أن نصبر عليهم حتى نأخذ بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران، ونحن سنسأل عن هؤلاء. لذا أسأل الله الهداية لنا ولهم. والآن مع هذا التقرير السريع ثم أعود إلى المادة العلمية إن شاء الله.
الشيعة هي تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليا هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين، كما أنهم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم، وهم يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي. ومن معتقدات الشيعة أنهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم إلا عددا يسيرا. القول ببطلان خلافة أبي بكر وعمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف علي، أن الابتداء عندهم بلعن الشيخين رضي الله عنهما خير من التسمية، ادعاءهم أن هناك عداوة بين الصحابة وبين أهل البيت، استهانتهم بأسماء الصحابة رضي الله عنهم، اتهامهم السيدة عائشة بنت الصديق بما برأها الله منه، وكتب الشيعة تكفر الصحابة كافة، ولم ينج من التفكير سوى قليل منهم. وللشيعة الإمامية في تكفير أبي بكر وعمر صراحة شديدة ومجازفة طاغية، فهذه هي عقيدة القوم، صار دينهم الذي يدينون به دين الشتائم والسباب. ولكنهم لم يكتفوا بالسباب فقط، بل هوت بهم هوية، فقد حاولوا إثارة الفتن أثناء الحج، وابتدعوا ما أسموه مسيرة الوحدة والبراءة من الشيطان، وكان الشيعة يحملون معهم الأسلحة، وهكذا حولوا موسم الحج إلى ساحة حرب. ففي عام 1987 سقط عشرات القتلى وامتلأت مستشفيات مكة بالجرحى، وقاموا بنبش قبور الصحابة والتابعين في البقيع وإخراج عظام موتاهم، وأيضا هدموا بيت السيدة خديجة رضي الله عنها، وحاولوا محو كثير من آثار النبوة. إن التشيع بدأ كحزب يرى أحقية علي بن أبي طالب في الخلافة، ثم تطور حتى أصبح عقيدة وسياسة انضوى تحت لوائها كل من أراد الكيد للإسلام والدولة المسلمة، حتى أن المتتبع للتاريخ الإسلامي لا يكاد يرى ثورة أو انفصالا عن الدولة إلا وكان الشيعة بفرقها المتعددة ورائها أو لهم ضلع فيها. ولهذا اصطبغ التاريخ الإسلامي بكثير من الثورات والتمزق، ونظرا لوجود عناصر مندسة بين المسلمين يهمها استمرار هذا الخلاف، فإن المشكلة لم تنتهي، بل استمر الخلاف وكاد التشيع أن يكون دينا مختلفا عن الإسلام تماما، وقد استغلت الدوائر الغربية والمستشرقون هذا الخلاف لتصوير المسلمين شيعا وأحزابا متناحرة.
على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها قد عدنا إليكم بفضل الله ومنه علينا وعليكم وعليكم. قلت بإذن الله جل وعلا إنني أتحدث عن طائفة بعينها، تلكم الطائفة التي تتطاول على الذات العلية، تلكم الطائفة التي تتهم كتاب رب الأرباب بالتحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان. إنني أتحدث عن الطائفة التي تطعن في عرض أحب مخلوق إلى الله جل وعلا، في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتنال من النبي آناء الليل وأطراف النهار. إنني أتحدث عن الطائفة التي تجرح في أمنا الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، والتي نزلت فيها الآيات نتعبد بها رب البريات في الصلاة وفي التراويح وفي القراءة وفي كل مكان وفي كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أتحدث عن الطائفة التي تنتهك بجرمها وسمها في عرض أحب مخلوق إلى ملك الملوك ورب الأرباب، تلكم الحبيبة إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في حجرها بين سحرها ونحرها. إنني أتحدث عن تلكم الطائفة التي نالت من عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي ما نزل الوحي إلا في بيتها في لحافها على النبي صلى الله عليه وسلم. من أتحدث عن تلكم الطائفة التي كفرت أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم عدا أربعة. إنني أتحدث عن تلكم الطائفة التي لا تؤمن بسنتنا على الإطلاق بما فيها من أمور مطلقة أو مقيدة أو مفصلة أو مجملة. إنني أتحدث عن طائفة لا عدو لها إلا أهل السنة والجماعة. إنني أتحدث عن طائفة تمقت الموحدين في كل مكان وفي كل زمان. إنني أتحدث عن طائفة زج بها في الساعة حتى تفرق الصف وحتى تدمر الكلمة وحتى تقضي على الإسلام النقي التقي. إنني أتحدث عن تلكم الطائفة التي تعذب نفسها كما رأيتم بالسلاسل والسيوف والجنازير، والله غني عن ذلك. ولذلك أنا لا أتناول الكل على الإطلاق، إنما أتناول المنحرفين الذين ذكرت عقيدتهم سابقا. قلت بإجماع أهل العلم واعلموا أن تلكم الطائفة إنما هي والعياذ بالله جل وعلا لا تحب المسجد الحرام ولا تحب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعلت أمرا فإنما هو من باب التقية لا من باب المحبة على الإطلاق. لذلك آثرت وبسرعة جدا أن أبين أن هذه الطائفة إنما تتفق مع القرامطة في كراهية الإسلام جنبا إلى جنب. وسأبدأ بمثال واحد للقرامطة ثم أعود إلى مثال لهذه الطائفة حتى نرى هل هناك فارق، بربما نرى هؤلاء أفظع في جرمهم لأهل السنة من هؤلاء. أقول في سنة 39 فوق 300، سنة 339، مرة ثانية أنا عايز اللي أمتابع معايا جدا من أهلي، من الرجال، من النساء، من الإخوان، من الأخوات، من أبنائي، من بناتي، قلم ورقة وسجلوا علني أن أخطئ فتأتيني النصيحة بإذن الله. السنة بقولها سنة 339 هجرية، ماذا جرى؟ خرج وفد العراق، يعني ركب العراق بقيادة إبراهيم ابن منصور الديلمي إلى حج بيت الله الحرام، ووصلوا كاسبين غانمين معافين إلى مكة المكرمة. ثم جاءت الوفود من مصر والشام ومن بقية البلدان
إلى بيت الله الحرام حتى وصلوا مكة بإذن الله جل وعلا انطلاقا من قول ربنا جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وبالفعل اتجه الموحدون من الأقطار والأمصار من البلاد والعباد إلى مكة قاصدين مكة لأداء النسك ابتغاء مرضات الله جل وعلا وابتغاء الرضوان وتكفيرا للسيئات. المهم وصلت الوفود بإذن الله جل وعلا، وكان ذلك أقول مرة ثانية في الشهر الحرام في البلد الحرام في مكة المكرمة شرفها الله جل وعلا في يوم من أفضل الأيام في اليوم الثامن في يوم التروية. ماذا جرى؟ ما أن وصلوا إلى هناك واتجه بعضهم إلى بيت الله الحرام حتى خرج القرمطي عليهم بجنوده وخيله ورجله من كل اتجاه. مرة ثانية أقول بنا نلتقط الأنفاس حتى نحرر القضية. خرج عليهم القرمطي الذي كان يدعي الإسلام هو ومن معه، لكنه كان مع الرافضة في العداء وفي الاتفاق. المهم لما وصل إلى هناك ماذا جرى؟ كان منهم أناس في رحاب مكة، ومنهم أناس في شعاب مكة، ومنهم أناس في المسجد الحرام، ومنهم أناس حول الكعبة يطوفون، ومنهم أناس كانوا بداخل جوف الكعبة. ماذا جرى؟ سلط رجاله وأمرهم بإعمال السيوف في أعناق الحجيج، رجالا ونساء شيوخا وكهولا وعجائز وأطفالا ورضعا لا يرحم أحدا. ولذلك أقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. لمن أراد المراجعة عليه أن يعود إلى البداية والنهاية في أحداث سنة 339، وسيجد هذه الواقعة بتفصيلها بإذن الله جل وعلا في المجلد السادس. وعليه أن يعود أيضا إلى تلبيس إبليس للإمام أبي الفرج ابن الجوزي باختصار، وعليه أن يعود أيضا إلى كتب التراجم لو عددتها ما انتهيت حتى تنتهي الحلقة. المهم يا جماعة ماذا جرى؟ أمرهم بحصد المسلمين، بحصد الطائفين، بحصد القائمين، بحصد الركع السجود. ولذلك جروا إلى الموحدين والموحدات في ماذا؟ في ربوع مكة وفي شعابها وفي أوديتها وفي المسجد الحرام وحول الكعبة وفي جوف الكعبة، وأخذوا يحصدون الرجال والنساء. النساء يصرخن، الرجال يصرخون، الكل يصرخ. من الناس من تعلق بأستار الكعبة قال مزقوا أجسادهم فمزقوا أجسادهم، ومن الناس من دخل جوف الكعبة قال مزقوا أجسادهم فمزقوا أجسادهم وفصلوا أعناقهم. ثم جلس هو على باب الكعبة وينظر إلى القتلى ويقول: أيها الحمقى، أو ما قلتم إن بيتكم هذا من دخله كان آمنا؟ فرد عليه عالم من علماء الحديث وقال: أي أمنوه، لأنه مغفل لا يفقه المعنى، أي أمنوه، أي أمرنا الله جل وعلا أن نؤمنه. المهم أنهم لما قاموا بذبح الرجال والنساء تعلق البعض أيضا بالطواف وأخذوا يطوفون ظنا منهم أن من كان في العبادة سينجو، فأمر بحصدهم. المهم أنه ما راقب الله جل وعلا في مؤمن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وربي ما فعلها اليهود بهذه الصورة. المهم أنه وقف على باب الكعبة ثم صرخ قائلا: أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ مرة ثانية وقف يصرخ على باب الكعبة: أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ أيها الأخوة، أيتها الأخوات، أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها الأبناء، أيتها البنات، إنما جرى إنما هو ابتلاء من باب قوله جل وعلا: إن هذا لهو البلاء المبين. هؤلاء عند الله أسأل الله أن يحتسبهم شهداء، شموا ريح الجنة ودخلوها، أما هو فمجرم ملحد في البيت الحرام. نعم، ألحد فيه إلحادا لم يلحد فيه أحد مثله، كما قال شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله. ولذلك يأتيه الوعيد من ربنا جل وعلا في عذابه عذابا أيضا ما عذبه أحد من العالمين، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. المهم أنه بدأ يصرخ مرة ثانية: أين الطير الأبابيل؟ أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. أنا بالله يقول المجرم، يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. المهم أنه بعد إذ ذبح الرجال والنساء والأطفال والرضع في شعب مكة، في أودية مكة، في ربوع مكة، في المسجد الحرام، في الطواف، في جوف الكعبة، ما أبقى أحدا، ما أبقى أحدا. بنا ننظر ماذا جرى. وقف بعد إذ أعلن إجرامه، ثم أمر رجلا من أتباعه أن يمزق أستار الكعبة، فمزقها ثم قطعها وقسمها على أتباعه. ثم بعد ذلك أمر آخر أن يصعد على ميزاب الكعبة حتى يسقطه، إلى أنه سقط على أم رأسه إلى الجحيم. ثم أمر ثالثا أن يضرب الحجر الأسود حتى يقتلعه، وبالفعل أتى بدبوس، دبوس بالضم على الدال هكذا وبالتشديد مع الضم على الباء، دبوس معناه عندنا في المصرية الشومة الكبيرة، يعني العصا الكبيرة اللي لها بوس، عصايا كده زي شومة لكن مقدمتها عاملة زي مقدمة الرمح. أمره فضرب الحجر الأسود فكسره، ثم اقتلعه فأخذه، ثم أمر، شوف مشكلة لم يقف الأمر عند هذا الحد، أمر برجم زمزم. زمزم كانت في داخل المسجد الحرام، جزء منه كان حتى احنا سنة 96 وغيره كنا ننزلها تحت، كانت في داخل المسجد الحرام البير، فأمر برجم هذا البئر بجثث المسلمين والمسلمات، وبالفعل رجموا بئر زمزم بالجثث وبقيت الجثث. قال اجعلوها في المسجد، فجعلوها في المسجد الحرام حتى أن الدماء سالت على الكعبة من كثرتها. ثم انطلق وهو يحمل الحجر الأسود، انطلق إلى بلاده. فلما خرج من شعاب مكة تبعه أمير مكة بعد إذ علم بالواقعة، وقد أخذ أهله، أخذ عرضه، أخذ أولاده، وأخذ الممتلكات، وأخذ ما يملك، وأخذ ما في بيت المال، وأخذ الجنود معه. ثم وصل إليه وقال له: بالله عليك خذ الجواهر، خذ الأموال، خذ الدنانير، خذ الدراهم، واعد لنا، أعد لنا هذا الحجر الأسود حتى نضعه في مكانه. قال لا، ولم يبال به ولم يلتفت إليه، يحتال عليه، يستشفقه، يسترجعه، يتذلل إليه، يقول لا، بل لا ينظر إليه ويحتقره. حينئذ قال أمير مكة: لا أرجع بدون الحجر، لا وربي. حينئذ قاتل فقتل، ثم قتل القرمطي أولاده وعرضه ومن معه، ثم قتل جنده إلا قليلا من هرب. يعني قضى على أمير مكة، قضى على أولاد أمير مكة، قضى على عرضه، قضى على الجند الذين معه، وانطلق بالحجر، وبقي الحجر عند هؤلاء لمدة 22 عاما، 22 عاما. والله يبتلي الموحدين بذنوبهم مع هؤلاء المجرمين. يسأل سائل: وهل هناك من يدعي الإسلام لكنه يبطن دون ذلك ويفعل مثل هذه الأفعال؟ هذا ما أدخل فيه الآن بإذن الرحيم الرحمن. في عام 1400 هجرية، أنا بتكلم التاريخ بالعربي، 1400 هجرية، خليكم صحيحين معي جدا، متيقظين معي جدا، سنة 1400 من الهجرة، لأن الإنسان الذي يجهل التاريخ لا يستحق الحياة، بل لابد وأن تعلم التاريخ حتى تعلم من يحبك، وحتى تعلم من يمقتك، وحتى تقف على أرض صلبة، لأن التاريخ يتكرر، لأن التاريخ يتكرر. لا أقول إن التاريخ يعيد نفسه، بل إن التاريخ يتكرر وليس فيه جديد. المهم ماذا جرى؟ سنة 1400 هجرية من قريب ثورات ومظاهرات في القطيف في بلاد الحرمين، وقبل أن أبدأ هذه أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، لا مأرب لنا غير أننا نغار على بيت الله الحرام وعلى مقدساتنا وعلى أعراضنا. لذلك لا ذرة لفضل لأحد من السعودية لا من ملكها إلى أدناها علينا في ذرة، أقولها على الهواء حتى لا يقال أننا نجامل أحدا. لو ربي ما في ذرة، ما في ذرة، بل يعلم الله ما الذي تعرضنا له بالنسبة للدخول والخروج. خلاصة المسألة، سنة 1400 من الهجرة مظاهرات عارمة في القطيف لأمثال هذه المجموعات التي ذكرتها وجاء التقرير الأول بذكرهم. المهم أنهم خرجوا وأعلنوها ثورة، أعلنوها ثورة. كان ديدنهم الذي يركزون عليه وكان شعارهم كلمة ويا فطاط، لا زالت موجودة في الخلوج فوا على الشبكة العنكبوتية. كان الهتافات معادية للدين وللدولة، للدين وللدولة. مثلا الشعار اللي كان معمول على اللافتات وتشوفوها كلتكم في الشبكة العنكبوتية، مبدأنا حسيني وقائدنا خميني. مبدأنا حسيني، ودي معناها ايه؟ مبدأنا حسيني، اود ان اقول ان الحسين انما هو الحبيب ابن الحبيب الذي نتقرب لله بحبه، انما هو الشهيد ابن الشهيد، هو سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. إنني أتحدث عن ابن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أتحدث عن حفيد للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمنه لما قتل وكانت المصيبة من هو ابن نبي سواه. أتحدث عن سيد الشهداء، إلا أنه من هؤلاء براء. والحسين رضي الله عنه وارضاه، أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، هو الموحد المتبع لجده صلى الله عليه وسلم، لم يكن على الشرك ولم يدعو إلى شرك على الإطلاق، ولم يقل يوما مدد يا أنا أو لي المدد أو لي المدد، لا، بل إن المدد لله جل وعلا. مدد يا الله، اللهم مدد، مدد يا رب. ولذلك لو كان له مدد لأغاثه المدد حينما انهالت عليه السيوف والرماح، إلا أنه بشر، إلا أنه بشر. بل إن ربنا قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف في آخر آية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين، هو أكبر ولي على ظهر الكوكب الأرضي والحبيب لله جل وعلا، لكنه بشر يركع لربه ويسجد لربه ويدعو ربه ولا يدعى هو، ويستغيث بربه إذ تستغيثون ربكم، النبي ومن معه من الصحابة صلى الله عليه وسلم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأن الذي يدعى واحد وهو ربنا جل وعلا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إجابة مقرونة بالدعاء في حال الضر. أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إجابة مقرونة بالدعاء لمن دعا رب الأرض والسماء. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واحد هو الذي يدعى. نعم، إلى آخر الآيات الكثيرات ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. ولذلك يقول العلماء قاطبة، والعبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، فإن صرفت لغيره كانت شركا. ونقول بإذن الله جل وعلا لمن وقع في هذا من الجهال، نعذرك بجهلك ونسأل الله أن يعلمك. المهم خلاصة المسألة، قالوا مبدأنا حسين، هذا اعتداء على الدين، انظر، وقائدنا خميني، أي أن انتماءنا إنما هو لهذا القابع في إيران وليس لبلدنا وليس لوطننا. أنا أفوأف عن ذي، لو جت مجموعة في مصر الحين يقولوا مثلا مبدأنا كذا وقائدنا مثلا يقولوا مثلا يعني عبد الله بن عبد العزيز في المملكة، أقول أعوذ بالله من ذلك، لا وربي، إن انتماءنا ليس لهذا على الإطلاق، بل إننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما جعل الله غير النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ثانيا، إن انتماءنا في الأرض بعد الدين إنما هو لمصر، وإن حب الوطن من الإيمان، ولا نسمح لإنسان أيا كان قدر الإنسان أن يرفع علما لدولة أخرى أيا كانت على ظهر أرضنا، لأن هذا إنما هو انتقاص مما نحن فيه. بل إذا رفعنا الراية رفعنا علمنا، ورفعنا راية عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله في عقيدتنا في كل ما نقوم به، لكن بضابط أن تكون مصرية وليست لانتماء غير مصري على الإطلاق. خلاصة المسألة، إذن على الإنسان أن يكون انتماؤه جغرافيا لبلده. أنا مصري، انتمائي لبلدي، انتمائي لبلدي. أما إذا كان لموطن آخر فتلكم هي الأجندات، تلكم هي الأجندات، أوراق يلعب بها في المنطقة، ولذلك تأتي بعد ذلك بصراعات وميليشيات، وبعدها تتناثر الأشلاء وتسقط الدماء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. لكن يا أخي، إن الرب واحد، وإن الكتاب واحد، وإن القبلة واحدة، وإن النبي الخاتم واحد صلوات الله وسلامه عليه، وإن أرضنا تسعنا بإذن الله جل وعلا. ولذلك أركز في هذه، إذا حول الانتماء إلى غير ما أنا عليه، يعني انتمائي الآن ما ينفعش أقول للسعودية، ما ينفعش أقول للكويت، ما ينفعش أقول للإمارات، ما ينفعش أقول لقطر، ما ينفعش أقول لأي بلد على الإطلاق، لا، هذه بلادي. أنا بقول هذه بلادي، كل بلاد الإسلام إنما هي بلادي، هذه بلدي وهذه بلدي، والعراق بلدي والشام بلادي، إلى آخر هذه الأمور. لكن بلدي التي تربيت على أرضها واستظللت بسمائها وأكلت من خيراتها، وجب علي أن أقف فيها موقفا كما أمرت من الكتاب والسنة، إنما هي هذه الأرض. وعلي أيضا إذا استنصرني إخواني بهذه البلدان نصرته بإذن رحيم الرحمن، ولا أعترف بالحدود التي صنعها المستعمر على الإطلاق، لكن بضابط ألا يكون الانتماء إلى جهة أخرى. طيب، إذا ظهر لنا من هذه المظاهرة الحاشدة التي جرت فيها
إرهاب وعناية، حتى إذا ما مرت حقائبهم بأجهزة التفتيش الروتينية اشتبه الضباط المسؤولون في هذه الحقائب وبدأوا في تفتيشها، وحدثت المفاجأة الكبرى لضابط الأمن عندما اكتشف أن أول حقيبة تناولها التفتيش كانت تحتوي على مخزن في أسفلها مليء بمادة شديدة الانفجار، مما اضطره إلى حجز جميع الحقائب التي بلغ عددها 95 حقيبة وجميعها ذات مخازن سفلية مليئة بمادة التفجير بما يبلغ وزنه 51 كيلوغرام. وانتقل الخبر فورا إلى السلطات المسؤولة في الدولة، وتشكلت لجنة للتحقيق. فماذا سجلت اللاقطات والعدسات؟ اعترف كبير ركاب هذه الطائرة الحملدار المدعو محمد حسن علي محمدي دهنوي بأنه ومجموعته قد قدموا لتنفيذ مهمة في الحرمين الشريفين والمشاعر الحرام، حيث كان في المملكة ما يقارب 2,000,000 حاج من مختلف الأقطار الإسلامية في العالم يؤدون فريضتهم لحج بيت الله الحرام. اعترف هو وزملاؤه بالصوت والصورة بأنهم جاءوا يحملون الموتى والدمار لضيوف الرحمن. هكذا أيها الإخوة المسلمون،
بتاريخ 3 ذي الحجة عام 1406 للهجرة تمكنت سلطات الأمن والجمارك من إحباط محاولة لتهريب 51 كيلوغرام من مادة C4 شديدة الانفجار مع مجموعة من الحجاج الإيرانيين قدموا على رحلة الخطوط الجوية الإيرانية رقم 3169. تبدأ الإجراءات الأمنية من وصول الحجاج إلى أراضي المملكة حيث يقوم رجال الجمارك بفحص أمتعتهم للحيلولة دون وصول الممنوعات وتسربها إلى داخل البلاد. وعلى الفور بدأ في فحص حقائب ركاب الطائرة الإيرانية، وكان من الضروري فصل عجلات الحقائب لإخراج الألواح الخشبية، وتم استخراج المادة التي بلغ وزنها 51 كيلوغرام.
هذه المادة عبارة عن مادة C4، وسبق بتحليلها أنها تحتوي على مركب RDX المسمى سايكلوترايميثلين تراينيترامين، وهذه المادة تندرج تحت فئة المتفجرات العسكرية البلاستيكية شديدة الانفجار.
الهدف من دخول المتفجرات إلى المملكة أن نحافظ على مصالح إيران في الخارج. توكلي على نقل المتفجرات إلى المملكة لم يرضى أخي بهذا العمل. لي صديق اسمه علي بنيانيان، وهذا الصديق عرفني بأحد أصدقائه ويدعى رضا توكلي. سلمت شنة الحجاج إلى رضا توكلي، ورضا توكلي هو الذي وضع هذه المواد المتفجرة في شنة الحجاج.
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا بفضل الله ومنه علينا وعليكم وعليكم. أعتقد أنني آتيكم بالصوت والصورة في التقرير والتاريخ والأسماء والاعترافات الموثقة التي تثبت كل حرف أتفوه به على هذه القناة الطيبة المباركة. خلاصة المسألة، إننا نعلم يقينا أنه ما من طائفة إلا ولها شذاذ، لكن أن تقوم هذه المجموعات وهذه المؤسسات بهذه الأفكار الهدامة القاتلة السامة، أقول إنهم تفوقوا على اليهود في إجرامهم، إنهم تفوقوا على اليهود في ما يقومون به من غدر وفجور، إنهم تفوقوا على أعداء الله جل وعلا في كل مكان وزمان في التحايل والإجرام. وإياكم وإياكن أن تأخذكم أو أن تأخذكن العواطف والمشاعر، فكلنا يغار على دين الله جل وعلا، وكلنا يغار على هذه الأرض الطيبة المباركة على أرض الكنانة، وكلنا يحب بلاد الحرمين. لماذا؟ لوجود المقدسات بها. إذن لابد وأن نذب وأن نقف وأن نفهم وأن لا نتعاطف أبدا مع الشيطان الإنسي أيا كان. ربما يقول قائل يا رجل هذا يعني فعل البعض أو ما شابه. لا، ليس فعلا للبعض، بل من خلفه المؤسسات والهيئات وبعض الدول، بدليل ذلك التهديد الذي صدر منذ أيام. مرة ثانية أريد أن أؤكد أن هذا الفكر إنما هو فكر متأصل، لأن الأصل عندهم أنهم إذا قاموا بالفساد والإجرام وسفك الدماء في المسجد الحرام وحدثت الفوضى فيه وفي المسجد المدني، فإن القائم سيقوم، لأن معتقدهم أن القائم لن يقوم إلا في حالة الفساد والدماء والإجرام. لذلك هم يعجلون بالدمار والخراب والفساد. لماذا؟ قلت لقيام القائم عندهم. ثانيا لأنهم يمقتون المسجد الحرام. لماذا؟ لأنهم يقولون سيقوم قائمنا، ولو أتيت لكم بالمراجع بالطبعة من نفس الدولة بطبعة نفس العام يقولون يقوم قائمنا، يقوم قائمنا، يوم يعمل إيه هذا القائم المزعوم الموهوم؟ يقوم فيخرج أبا بكر وعمر طريين ناديين في المدينة فيصلبهما إلى آخر هذه الأمور، ويخرج عائشة رضي الله عنها ويجلدها وكت إلى آخر إجرام، وبعدين يبقى القائم هيشفي صدور هؤلاء المجرمين. أيضا
بالنسبة للحرم المكي يرون أنه ينافس أرض كربلاء، وهم يعتقدون ويدينون أن تربة كربلاء أفضل وأعظم عند الله جل وعلا من الكعبة، ولذلك فيها كلام كثير جدا في كتبهم التي لا قيمة لها على الإطلاق. ولكن حسبي أن أؤصل للدور الدموي، للدور الدموي. وقبل ما أصل الدور الدموي ومن اللي بيؤمر دول وماشيين على خطة إمام، عايز أقولها للجميع يا جماعة، ما من مكان حلوا فيه إلا وأوحلوا، حيثما حلوا أوحلوا، مثل اليهود تماما بتمام. بمعنى أن اليهود كلما نزلوا مكانا أفسدوا فيه، نعم، يعني من قول ربنا جل وعلا ويسعون في الأرض فسادا، يعني كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، نفس النظام، لأن مؤسسهم يهودي وهو عبد الله بن سبأ. المشكلة يا جماعة حينما حلوا بالعراق وركبوا ظهور الدبابات للمعتدين من الصليبيين والصليبيات وجاءوا من 33 دولة، ماذا فعلوا؟ قاموا بصنع ميليشيات وكتائب للموت، ذبحوا ما يقارب 1,000,000 من أهل السنة من الرجال والنساء والرضع والأطفال، وكم حرقوا من المساجد والمصاحف. أيضا يأتي أبطحي بالصوت والصورة ويقول لولا إيران لما سقطت العراق، نحن الذين ساعدنا أمريكا ومن معها. وفي أفغانستان قاموا باغتيالات كثيرة واتفقوا مع العدو الصليبين حتى دخلوا، ويقول الطحي بالصوت والصورة، يقول بالحرف الواحد لولا إيران ما استطاعت أمريكا أن تدخل أفغانستان، يعني هي من خلف المصائب. ثم بعد ذلك يدعون أنهم هم الذين يغارون على الدين، وأنهم هم الذين يحبون الدين، وأنهم هم الذين يريدون تحرير المقدسات، وأنهم هم الذين يريدون أن يقفوا في وجه اليهود، وما وقفوا لحظة في التاريخ، بل إن الجرائم تشهد على كميات الأسلحة التي صدرت من اليهود إلى هؤلاء. أيضا حينما حلوا بمنطقة في لبنان من رحم منظمة آمل الشيعية المتطرفة، ماذا صنعوا؟ ذبحوا 500 من شباب السنة، وذبحوا من الفلسطينيين والفلسطينيات المئات والمئات في ساعات. أيضا حينما حل أمرهم بهذه الأرض، يعني بهذه البلدة بالبحرين، نرى ما فيها الآن ونسأل الله السلامة للجميع. أيضا حينما ينظر الناظر إلى أرض سوريا، حينما تدخلوا هناك وجعلوا الحكم النصيرية إنما هو تابع للقابع في إيران، كره أهل السنة وقام ببناء الحسينيات وبذبح أبناء السنة في كافة الاتجاهات، ونحن نراه كالوحش الثائر لا يذبح إلا السنة ولا يقتل إلا السنة هناك في سوريا. أسأل الله جل وعلا أن يدمر أمره وأن يبيده وأن يبيد من معه وأن يحرر سوريا من هذا النصيري الرافضي الذي يتبع القابعة هناك. المهم أيضا لما دخلوا الكويت في آونة معينة قاموا بوضع المتفجرات في الطائرة الجابرية وأسقطوا منها بعض الركاب، ثم إنهم في الموقف الجابري وضعوا المتفجرات ونجى الله الرجل. إلى لو أعدت تذكر مش هنتهي على الإطلاق، حزب كذا حزب كذا حزب كذا، حيث محل في إيه؟ في اليمن، حيث ما حلوا مبعثين الحوثيين هنا يتعلموا في إيران، رجعوا شايلين من فكر الإمام والإثنى عشر، بعد كده سلحتهم أعطتهم الأموال. يبقى رد الجميل في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذا نزرع لك بقى هنا ميليشيات تدمرت، ده راجل مديلكوا إيد ووقف معاكوا وأحسن الظن بيكوا، على طول زرعوا هؤلاء. فكان الحوثيون يقاتلون السعوديين ويقاتلون اليمنيين في أن واحد، وقتلوا الآلاف، والآن الأسلحة تذهب إليهم بآلاف الأطنان، لأن اليمن كبلدة خراب الآن، ولا أحد يعلم حدودها ولا ما يدخل فيها. أسأل الله أن يحرره من ظالمه. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقوله، حيثما حلوا أو حلوا، حيثما حلوا أو حلوا، لو عدت لكم كل بلد الآن عملوا فيها إيه؟ مصيبة ليس بعدها مصيبة. ولذلك هذا الكلام ممنهج؟ نعم، المقصود منه إيه؟ تصدر ثورة، لكن ثورة مش طهرة على الإطلاق، ثورة إيرانية، ثورة إيرانية. الكتاب ده أهو الأخ يجيبه الله يجزيه خير، يظهر أول الناس لله ثم للتاريخ، أهو عشان الناس يشوفوا جدا العنوان هو كشف الأسرار بقلم مين؟ السيد حسين الموسوي، ده مظله الشريف من علماء النجف الشيعة، يعني ما هو السني، حتى لما فجروه بعد ما ألف الكتاب ما هو السني، ما هو السني، مات على التشيع. لكن شو بيقولوا إيه؟ كان ده أعز صديق لقائد الثورة الإيرانية للخميني. في الصفحة بالضبط هنا أهو، عشان يبقى بالنص الواحد، الصفحة 86، 86 صفحة 86. هسمعكم سيد حسين الموسوي دي من أكابر علماء النجف الشيعة، بنروح تهني الخميني أنا والناس، خدني بجنب الوحدي لأنه كان بوقره جدا وكان صديق وإما كان في العراق والكلام ده. بقول وقال لي إيه؟ بقول وفي جلسة خاصة مع الإمام لواء الخميني قال لي سيد حسين أنا الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب، يقصدون نحن لأنهم يروننا نواصب ونحن والعياذ بالله نبرأ إلى الله من النواصب ومن الروافض ومن الخوارج، المهم سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، يعني يسرقوا الفلوس والممتلكات والأموال، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض. بالنص صفحة 86 والكتاب حديث أهو، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين. وعلى فكرة كلمة الوهابيين، لسنا بوهابيين ولسنا بتيميين ولا بقيميين ولا بألبانيين، لا 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 لا، نعوذ بالله من ذلك، نتبعش حد، نتبعش إلا النبي، دول علماء وأفاضل على دماغنا من فوق، على دماغنا نوقرهم ونبجلهم، لكن اللي يقتدى به واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقول لا وهابي ولا غير وهابي. المهم وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون كربلاء، أهي ولا بد أن تكون كربلاء مرة ثالثة، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة، هي للحج إليها كل حاجة متأجه إلى مكة، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، يعني كربلاء هي تبقى القبلة، الكعبة مش عايزين متنفعش، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. حد يقدر ينكر هذا؟ حد يقدر ينكر الكتاب وأن مؤلفه شيعي وأمه مفجرين وبعد ما عملوه؟ أهو اللي أنا عايز أقوله أن إحنا بندرس مع بعض، لأن إحنا قلنا الإنسان المسلم ما هوش إنسان يعني ضعيف ولا جاهل، لا، لابد يحيط بنواحي العلوم الشرعية والواقعية والسياسية والاجتماعية، كل أنواع الثقافات. ليه؟ لأن المسلم مطالب أن يكون قوية، قويا في جسده، قويا في معتقده، قويا في علمه، قويا في تحضره، قويا في دفاعه، قويا في أمنه، قويا في اقتصاده إلى آخره. لا نريد دروشة ولا نريد تطرفا على الإطلاق. المهم أنتقل إلى سنة أخرى حتى لا يقال إن المعين قد نضب. في سنة 1407 هجري، 1407 هجرية مرة ثانية، بأكد التاريخ 1407 هجرية للعايز يكتب ورايا ويتثبت بالحرف، بالحرف أهو. سنة 1407 هجري أحداث الشغب الشيعي في مكة وقتل الحجاج. في 1407 هجري قام أفراد من حزب الله السعودي، ما هو في حزب الله في لبنان، حزب الله السعودي في الحجاز، حزب الله الكويتي، حزب الله البحريني، أنتم عارفين، واللي عايز يرجع للكلام دي يرجع ماذا تعرف عن حزب الله أو عن غير هذه. وعلى فكرة اللي هي موسوعة طلعة جديدة في مجلدين كبر جدا 1800 صفحة بالعنوان هكذا، يعني الشيعة الروافض، مش تتكلم عن كل الشيعة، في الشيعة زيدين، الشيعة زيدين دولا لا بسبوا الصحابة ولا بكفرهم ولا كيت، يعني عندهم اعتدال، عندهم اعتدال وإن كنا نخالفهم في أمور، في عوام الشيعة لا نكفرهم أعوذ بالله من ذلك، عايزين نأخذ بإيديهم، لكنني أتحدث عن الطائفة المغالية وعن العمائم المخضبة بالآثام والإجرام. المهم عام 1407 قام أفراد من حزب الله السعودي الشيعي بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتنسيق مع الحجاج الإيرانيين أهو بالقيام بمظاهرات في موسم الحج. في موسم الحج في سنة إيه 1407 اللي حصل به، قصدوا منها أول شيء قتل الحجاج وتدمير الممتلكات، حتى إنهم يا جماعة سيبونا من اللي عمل بالنص وتفرغ بالحرف، الناس دول تحت مظلة الثورة. كان ليه الثورة دي؟ كانوا أيامها طلب الأمم المتحدة هي اللي تقوم بعملية الحجيج والإشراف على الحجيج، قال لك لا السعودية ضعيفة والكلام ده، احنا عايزين الأمم المتحدة هي اللي تيجي تنظم لنا الحج وتشرف عليه. جيب الأمم المتحدة غير المسلمة هي اللي تنظم لي الحج وكيف، واعتدي على سيادة بلد. يعني ما اجي في مصر مثلا اقول اللي يجي ينظم لي السياحة هنا انا عايز الأمم المتحدة مش عايز مصريين على الإطلاق، تبقى السيادة لدول ايه من ايه الجنون ده، ايه الجنون ده، مش كده وبس. وقالوا ان احنا عايزين سنة احنا اللي نمسك الحج سنة والناس تمسك الحج سنة، فكانوا عايزين يبينوا الناس دول في موقف ضعف ومش قادرين يسيطروا، وبما انهم مش قادرين يسيطروا يبقى خلاص الامر يخرج من ايديهم، يا احنا اللي نقوم بكده يا الامم المتحده. عملوا ايه؟ امروا مجموعه الحرس الثوري راحت على انها حجاج، وامروا الحجاج بتوعهم والناس المتعاونين معهم المقيمين اللي هم حزب الله بتاع الحجاز وحزب الله اللي مجموعات من الكويت وغيرها، انه ما يعملوا البلبله والثوره قصد منها يقتلوا عدد كبير جدا من الحجاج، يبقى فوضى، كل سنه بيحصل فوضى، يبقى خلاص بلاد الحرمين دي لا تصلح. وبعدين احرقوا كثيرا من الممتلكات، يعني المحلات كلها والاسواق اللي كانت حوالين الحرم احرقوها واشعلوا النيران في الفنادق. طبعا الناس صبرها نفد والقوات دخلت حاجزا بين الناس وبينهم، لكن الاكل شغال، جثث قاعده تسقط. طب والعمل يفضلوا ساكتين يتفرجوا على الناس؟ لا بد له. الحجاج نفسهم لما طفح الكيل بدأوا هم بقى اللي يتحركوا، وبدأوا هم يتحركوا مع القوات الأمنية. بس حصل إيه؟ كل واحد كبر السن بينزل تحت الأقدام يموت، كبر السن ينزل تحت الأقدام تموت، طفل ينزل يقوم نازل على طول موت إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة دي يا جماعة، عارفين عدد اللي قتل فيها قد إيه؟ عدد القتلى وصل 402 فرد، 400 مش بقول 4 ولا بقول 40، 402 من الحجيج من الرجال والنساء، 402 منهم 85 من رجال الأمن السعودي. يبقى خلي بالك معي جدا، أنا بقوله عدد القتلى 402، عدد القتلى من الجهاز الأمني 85. ولو أنا أظهرت لكم صورة الحين أو التقرير، أمر يعني مرعب والعياذ بالله جل وعلا، وتشوف النيران وهي مشتعلة تشوفها كده حاجة مرعبة مرعبة. يبقى يا جماعة اللي ما هوش قارئ مش واقف على التاريخ مش قادر يستوعب اللعب السياسية، مش قادر يستوعب من هو المحب لدين الله جل وعلا ومن هو الكاره لله جل وعلا، من هو المحب للمصطفى الذي لا ينطق عن الهوى سيد ولد آدم رأس الأولياء الحبيب صلى الله عليه وسلم، من المحب له ومن الكاره له، من المحب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكاره، من المحب لأمهات المؤمنين ومن الكاره. ولذلك كل شوية يخرجوا علينا بأشياء، واحد يطلع يعمل لنا على أم المؤمنين الطاهرة ساعة من السب والقدح ونيا في جهنم، ويجيب شعر وبتاع يا فلانة انت في جهنم انت في الكيت، لا 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 على الإطلاق، هذا لا يسمح به. ممكن واحد في نفسه الآن بتفرج عليه الحين بشاهدني يكون بيميل للناس دي، يوم يكرهني كده ويبص لي بصة شوف انت كذا احنا بنحب الناس دي، اقول لك حاضر بهدوء خالص، وانت اخي وحبيبي انت رحت هناك رحت مرتين واستقبلونا احسن استقبال وبقولوا احنا مش كده وتع، طيب يا سيدي بقولوا احنا مش كده يعني هم ما بقولوش كلام دي ولا بيكفروا الصحابة لان دينهم التقية، ومن لا تقية له لا دين له. بس انا هجيب لك بقى مش تقي، اولا انا عندي من التقارير هي الصوتية والصورة للقيادات كاملة وهم بيقولوا ان القرآن ده محرف وشال منه 70 اسم من اسماء الصحابة وابائهم وكان الى اخر هذه الامور، بل الطبعة الحديثة بتاع الكافي من طهران عندي، هذه واحدة. بالنسبة لام المؤمنين عندي كتب التفسير بتاعتهم، هتقول فيها ايه اسوأ. طيب اللي لسه بيشتبوها لغاية امبارح ياسر الحبيب والثاني والثالث، تقول لي دول ايه؟ تقدر ترد عليها ازاي؟ لا خلي يا اخي خلي عندك مشاعر وما تخليش الفلوس والدولارات تؤثر عليك، ما تخليهاش تبيعك دينك. أديك مثال، أنت ما رحت هناك، هسألك أنا سؤال، إيه أكبر ضريح ومزار معمول في إيران؟ هتقول لي تعب الألوء المجوسي. يا أخي أو ما غرت على أمير المؤمنين عمر؟ أبو لؤلؤة دي اللي طعن عمر في الصلاة، طعنه قتله، ولذلك عمر والدم يسيل منه، يقول من قتلني؟ مين اللي قتلني؟ مين اللي ضربني؟ قالوا له فيروز غلام المغيرة بن شعب المكنى بأبي لؤلؤة المجوسي. قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل قال لا إله إلا الله. ده الحمد لله أنك قتلت على يد كافر عشان الشهادة. وفي رواية ثانية، الحمد لله على أن جعل قتلي على يد رجل ما ركع لله ركع ولا سجد لله سجد، مش مسلم ولا عمره ركع ولا سجد ولا شهد أن لا إله إلا الله. وبعدين يقتل عمر يا أخي، يقتل ابن الخطاب، يقتل الفاروق، يقتل العادل الذي وهو يموت وهو في النزع يقول لابنه بني ائتني بغابوق من اللبن، يجيب له يشرب، يلاقي اللبن ينزل كما هو من جرح زي ما هو لبن، فنظر إليه ثم قال هو الموت يا ولدي، لعبد الله ابنه، هو الموت يا عبد الله، هو الموت يا ولدي، ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق، ليتني كنت تبنى، ليت أمي لم تلدني. وبعده يشتد الأمر به، يدخل عليه ابن عباس، يا ابن عباس ما يقول الناس ايه في قتلي؟ ليكون فرحانين فيها وانا ظالم؟ قال لا، مرت عليهم يبكون وكأنهم قد فقدوا أبكار أبنائهم، كأن كل واحد فقد ابن البكر، الناس كلها تبكي عليك، وإن رسول الله بشرك وأنت وأنت. ثم قال له انظروا، فقال لابنه عبد الله، قالوا يا بني، كان عبد الله ابنه عبد الله بن عمر، خد رأس والده عمر حطاه على فخذه وهو بيموت، قال له يا ولدي يا عبد الله ضع خدي على التراب، ما تنيمنيش على فخذك، حط وشي يا ابني على التراب على الأرض. قال لا يا أبتاه لا. قال له ضعه على التراب يا ولدي، ضعه على التراب. قال ولما؟ قال عل الله جل وعلا أن ينظر إلى ذلي فيرحمني، ينظر لذلي والدم سيل مني وخدي في الرماد في التراب كده يا ابني، يرحمني يا ابني. ويلقى الله جل وعلا وهو عمر أمير المؤمنين نكاية فيه وكراهية له، أكبر مزار بإيران معمول هو ده، وكتبين عليه إيه، يخش يطوف حواليه سجود سجود. أنا ياريتني جبت لكم التقرير، شو صوت وصورة، كتبين عليه فوق هذا مرقد ولي الله شجاع الدين، ده مرقد أعظم ولي من أولياء الله اللي هو أبو لؤلؤة اللي قتل عمر عشان قتل عمر، وكتبين تحته باللغة الفارسية الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. انت جاي من هناك يا حبيبي، لو عندك ذرة من دين، لو ذرة من اخلاق انك تغار على اسيادنا الصحابة، وربي ما تطيق ابدا انك تدخل ارضا بها الموت لابي بكر وعمر وعثمان والاكبر مزار معمول لابي لؤلؤة. انت عايز اكثر من كده ايه؟ وتقول لي ده بيوقروا الصحابة، ما ده توقير الصحابة، شايف انت علنا صوت وصوره، انا توقير الصحابة. الله تيجي تقول لي ده بكويسين وبيؤمنوا بالقرآن، ما انت شفته قرآن ايه؟ لو مؤمنوا بالقرآن ما يقولوش نبي الله هو الولي وان عمر في الجحيم. انا لسه جايب كتاب مقتل عمر، بعثه لي من جنوب لبنان طبعة 2006، يعني تشوفوا الدم يغلي في رأسه ويخرج منها، جنوب لبنان للطبعين والشيعة هناك سموا حزب الله. والله يا جماعة بقصيدة الاول ثم كلام جو إني ده الطاغوت وإن ربنا بشر النبي بقتل عمر لأنه هو فرعون الأمة وإن يوم قتله دعيد للمسلمين لأنه مجرم وفي الجحيم والسلاسل، كلام كلام كتاب كامل 300 وشوية صفحة كل ده في عمر بن الخطاب نكاية. فبالله عليك ده عمر أعز علي من أبي وأمي وأولادي وأهلي ومن نفسي ومن دم الذي يجري في عروق، كذلك أبو بكر، كذلك عثمان، كذلك علي، الجميع. انك تنام تقول كده اهو وتيجي تمدحلي في دول، انا اعطيك مرايتك قدامك شوف نفسك ازاي بالله عليك. ده لو رئيس دولة اتعامل فيه هناك اتقتل واتحطط، لما السادات قتل وقاموا عاملين هناك يعني شارع خالد الاسطنبول والكلام دي مصر اعترضت وكانت صممت وشالت اسم الشانع يقول لك إكراما للرجل الذي قتل. طب ما بالك بقى بالصحابة، بأسيادنا، بأبي بكر، بعمر، بعثمان، بالسادة الأشراف دول. يا أخي ده منزلتهم في الدنيا مع النبي هي منزلتهم في القبر، هي منزلتهم في الآخرة. يعني أبو بكر وعمر رضي الله عن الاثنين سادتنا كانوا ماشيين مع النبي كده وكظله، لذلك ربنا شرف الاثنين. إما مات النبي صلى الله عليه وسلم ده مدفون عند من كبير، يعني رأس أبو بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر راسه عند رجلين النبي صلى الله عليه وسلم. إما تخش المكان يسمحوا لك كده تدخل الحجرة بالشكل اللي بقوله لك ده، يعني أهو شوف التكريم، كانوا مع النبي في الدنيا كده أهو ما تحرموش يبقوا معاه في القبر كذلك لغاية يوم القيامة، ليوم القيامة والناس كلها تعدي. كل اللي يلقي السلام على سيدنا رسول الله لازم أن يلقي على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر. أه عايز أكتر من ربنا اللي عامل كده ولا أنت؟ أهو ده ربنا اللي عاملها، أهو جعل منزلتهم في الدنيا لهم مع النبي كده وكالظل، جعلهم في القبر الاثنين جنب النبي كده في غرفة واحدة، في حجرة واحدة، في حجرة واحدة، ويوم القيامة هيبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كده في الفردوس الأعلى. يا انت مالك يا اخي؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، ونيجي نكفر دول ونشتغل على دول ونقول ان دول، وتيجي انت تغار لي على دول عشان كم دولار، وتقوم مثلا تكره ناني وتقول ده بيدافع عن دول. يا اخي الدولارات بتبر في الاول، لكن لما ربنا بيجيب بسببها خزي في الدنيا تبقى فضيحة في النفس، فضيحة في الاولاد، فضيحة في العرض، ما تموتش الا بفضيحة. ليه؟ أصل أنت سمحت وشجعت أن يتم الاعتداء على الأولياء. سيدنا أبو بكر أعظم الأولياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر أعظم الأولياء بعد سيدنا أبي بكر، سيدنا عثمان أعظم الأولياء بعد سيدنا عمر، سيدنا علي أعظم الأولياء بعد سيدنا عثمان. دول أولياء أنت سمحت وأقرتهم وبتمهد لهم وبتسعدهم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث في صحيح البخاري، من عاد لي وليا الحديث قدسي، فقد آذنته بالحرب. انت بقى بتحارب ربنا لانك بتعادي اولياءه؟ لا 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 لا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اللي هيحاربك بقى هو ربنا، دول اموات، اللي هيحاربك عنهم ربنا. ولذلك ثق انت بقى الحرب بقى هتجيلك في نفسك وفي عرضك وفي اولادك، فضلا عن الخزي والفضيحة في الآخرة بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. المداخلات هنخليها بس شوية بعد إذن المتصلين، أنا عارف إنهم كيت، ولكن شوية بس عشان أوصل المادة العلمية إن شاء الله، يلتمسوا العذر ليه وما حدش يزعل إن شاء الله. فيا جماعة اللي أنا عايز أوصله، لابد إن إحنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن أولادنا ومن دمائنا، مش شعرات ولا كلام. في الصحيح من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم، شوفوا معايا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالديه والناس أجمعين. تعالى عند الرواية الصحيح دي، إما سيدنا رسول الله يقول لا يؤمن أحدكم، مش كده ما الإيمان ولا غيره، تقبلش عنده الإيمان، حتى أكون أحب إليه من نفسه. نفسك ايه؟ نفسك اللي بين جنبيه تتمنى كذا؟ لا، الرسول عندي احب، لان الرسول قال كذا، مش عامل دي اي شيء، اوسر امر النبي على نفسي صلى الله عليه وسلم، واحبه عن نفسي، احبه عن الدم اللي بيجري في عروقي. ليه؟ لان اللي يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم غصب عن عينيه هيحبه اكثر من، شوف، من شعره الى ظفره. ليه بقى؟ لانه هو جماعة الرحمة المهداة، وهو الذي زكاه ربه من شعره إلى ظفره، وهو الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، وإنه هو الذي قال فيه ربنا وإنك لعلى خلق عظيم. مش كده وبس، وسع صدره الآفاق والأقطار والأمصار، وشفاعته لأمته أكثر وأعز وأجل من أن يترجم لها. وكفانا أننا من أمته، فجعلنا الله خير أمة لانتسابنا إليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وشرفنا الله جل وعلا بأن نكون من أحبابه من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وليست له شفاعة واحدة بل له عدة شفاعات. اللي عايز يرجع بقى للقضيعيات في الشفاء وغيره، عدة شفاعات الحافظ ابن حجر رحمه الله، فتح الباري وغيره، عدة شفاعات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش له شفاعة واحدة، شفاعات. ولذلك اللي يعلم قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر من نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، أي التي بين جنبيه ووالديه. بروايه الصحيح ما قالش واولاده، لا ووالديه. ليه؟ لان اي واحد فينا له والدين، بس مش كل واحد فينا له اولاد. في اللي ربنا رزقه اولاد، وفي اللي ربنا ابتلاه محبه فحرمه من الاولاد ليضاعف له الاجر والثواب في الاخره. خلي بالكم دي. ولذلك شوف النص اهو، حتى اكون احب اليه من نفسه اي التي بين جنبيه ووالديه من أبيه وأمه والناس أجمعين. أما الرواية الثانية فهي بالنسبة لمن عنده الأولاد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه وولده ووالديه، ولده لمولاده ووالديه والناس أجمعين. ولذلك يا جماعة الصحابة كان حبهم النبي لا يتخيل عقل بشر. أديكم مثال بسيط، ولذلك علماء العقل وضعوا المثال اللي هقوله ده في آثار بركة النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالنبي بذاته وآثاره إلى آخره. والنبي كما في صحيح مسلم وغيره، وهو الحجام أو الحلاق بيحلق للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقصه شعر، ونحن نعلم أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب من كبيه، كان يضرب من كبيه. يعني لما النبي يقلع العمامة صلى الله عليه وسلم تلاقي شعر النبي كده هو مفروق ونازل يضرب المنكبين. وكان إذا سر وهو خلع العمامة بقى والشعر ضارب المنكبين استنار وجهه، يعني إيه؟ كأنه فلقة قمر من الجمال. طيب إما بنقول بقى محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أولا من ناحية الخلقية، من ناحية الأخلاقية، من ناحية الإلزام الشرعي. أهو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي التي بين جنبي وولدي ووالدي والناس أجمعين. مش عايز طول الحتة دي حتى لو يقال أني خرجت من الموضوع. طيب يبقى أنا ما أحب النبي أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، بتمنى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنفعني أموال أمريكا ولا أموال اليهود الملعين السرطان اللي في المنطقة، ولا أموال الروافض اللي بيعتدوا على النبي وعلى الصحابة ليل نهار ليل نهار. وبعدين في نقطة مهمة أوي أوي أوي، أبو بكر إن كنت تكرهه يا أخي، ده ربنا اللي مقدر له يكون هو الصاحب للنبي، هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم، هو خليفة النبي، هو اللي يدفن بجوار النبي في بيت النبي في غرفة النبي، غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر. يبقى الإنسان يكون عنده ذرة من إيمان، غر من دين، يغر على دين الله جل وعلا. طيب يا جماعة عشان ما طولش في هذه النقطة كثيرا، بقوله اللي يعتدي على الأولياء، ومعلوم أن سيدنا محمد هو رأس الأولياء، خلي بالكم من دين سيدنا محمد ولي، ولي يا أخي، ده سيدنا محمد نبي رسول، نبي رسول ولي الله. إزاي؟ بقولك هو أفضل الناس الأولياء، وأفضل الأولياء من الناس الأنبياء، وأفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وأفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة. أهو وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ورأس الأولياء جميعا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فاصل وبعده واصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بفضل الله ومنه علينا وعليكم وعليكم. نتابع إن شاء الله. أنا كنت أقف عند إيه؟ على أن رأس الأولياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلومات دي نحفظها يا جماعة، ولذلك حتى كده دخل في الموضوع الأولياء على قسمين، الأولياء جماعة على قسمين، المقتصدون والسابقون. يعني الولي المقتصد لا على قد حاله، هو أنه بقى هو اللي بيؤدي الطاعات ويصلي في الجماعات وينتهي عن المعاصي والمحرمات، كل اللي ربنا أمر به والنبي بينفذه صلى الله عليه وسلم، كل اللي هو منهي عنه بينتهي عنه، الحرام ما يعملوش أبدا، هو ده الولي إيه المقتصد. إنما الولي السابق بقى اللي فوق اللي كويس المتقرب لربنا جل وعلا أكثر، ده بيعمل إيه بقى؟ بيعمل الكلام ده، يجتنب المعاصي والمحرمات، يفعل الطاعات، يحافظ على الجماعات والجمعة وكده، مش كده وبس بقى، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل والقربات. يعني ماشي سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله من الذاكرين الله كثيرا إلى آخره، قاعد يستغفر ربنا طول ما قاعد، بالليل قدر يقوم يجيب ركعات بيجيب ركعات، قاعد بلا المني قاعد كده أقرأ قرآن بلا المني قاعد أتفرج على رقص وبتاع وأغاني وكلام مش كويس إلى آخر، بلا ما جيب جرنان تافه وقاعد كيت يسخر من كيت، بلا ما أقعد على الشبكة العنكبوتية ألغي واحد أو ألغي واحدة والكلام دي، لا أجيب المصحف أجيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ إلى آخره. ده الولي السابق العلي أو بإذن الله جل وعلا. واحد يقول لي دليلك إيه؟ أنت بتجيب أي كلام؟ أبدا. الحديث في كتاب حسن الظن بالله جل وعلا صحيح الإمام البخاري، شوف ربنا بيقول إيه في الحديث القدسي، وما تقرب، أنا مش عايز أقول أنا عند ظني وعد أجيبه، لا وما بجيب الشاهد بس أهو ألحق الحلقة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده الولي المقتصد أهو، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني أعد كل اللي فرضته بيأديه وبعيد عن الحرام، ده الولي المقتصد. تعالى للسابق بقى، و و و الواو تقتضي المغايرة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أهو صلي بالليل صلي بالنهار. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما في ترجمته كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، وبعد محنة خلق القرآن بعد السجن وضعف وعذب وجراله اللي جراله صار يصلي 150 ركعة، ما عادش قادر كثيرا، لو عادت لكم زين العبدين وكت وكت، بس الوقت لا مش لكده. المهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أهو بالنوافل، حتى أحبه. شوف ربنا اللي يقول بقى حتى أحبه، لأنت لو رئيس حبك بتتنطط، لو أمير حبك تتنطط، لو ملك أرض حبك تتنطط، ما بالك بقى ملك الملوك اللي بقوله حتى أحبه، أنا حبيته أهو. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن الله يحب ويحب، حتى أحبه. فإذا أحببته، ربنا اللي بقوله إما يحب العبد بتاعه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شفت الولي بقى السابق، حاجة عجيب، ما بالك بقى اللي أعظم من دول، أهو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، كل النور ده نور نور، وعلى رأس دول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لكم أهو في صحيح مسلم، إما النبي جه الحلاق بيحلق شعر النبي، تهافتوا على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أبو طلحة محب للنبي، محب يتمنى، قام الرسول قال شاطرهم خذ النصف يا أبا طلحة، خذ نص شعري خذ يا أبا طلحة. ده الإمام أحمد كان عنده بقايا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يدفن معه، أمر أن يدفن معه إلى آخر ما ذكره الإمام الذهبي. على فكرة جاب في ماذا العز يرجع عشان طبعا ما طولش في هذه المسألة، فده رأس الأولياء، بس مش معناه إنني بقى أقول إن سيدنا محمد إلى لا قف، ده الأعرابي بيقول له إيه، ما شاء الله وشئت يا رسول الله. النبي غضب صلى الله عليه وسلم، أحمر وجهه، قال له أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني شريك لربنا، أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله ثم شئت. يا سلام سلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص المسألة إن إحنا جماعة لازم نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب أصحاب النبي، نترضى عنهم، نستغفر لهم، ندعو لهم إلى آخر هذه الأمور، ولا نسمح أبدا بإهان لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة أبدا على الإطلاق. إنما مش تبقى تعمل لي مرقد لأبي لؤلؤة وكتب لي المثل أبي بكر وعمر وعثمان وطول لي القرآن محرف وتعمل لي كت وكت وكت، أنا بحبكم، إحنا عايزين الوحدة، إحنا عايزين كت عشان نحارب اليهود. أنت بتضحك علي، ده أنت واليهود كده، أنت واليهود كده، أنت عملت فيا اللي اليهود ما عملوش على الإطلاق. لا، الإنسان المسلم سريرته نقية زي الظاهر بتاعه. اسمعوا مني كده أهو، في سنة احنا بينا من سنة 1407 عدد القبطة 482 أمن. في سنة 1409 هجري، يعني هجرية 1409، احفظوا معايا وسجلوا ورايا لا يكون عندي خلل تنصحوني فيه، 1409 هجري، تفجيرات في مكة المكرمة على يد شيعة الكويت بالتعاون مع شيعة السعودية في مكة المكرمة. اهو تفجيرات في مكة المكرمة من مين؟ من شيعة الكويت بالتعاون مع شيعة السعودية في عام 1409 هجرية. قامت مجموعة من شيعة الكويت ومنهم شخص من شيعة السعودية من الإحساء يدعى عبد العزيز شمس، وجميعهم منتسبون إلى منظمة تسمى السائرون على خط الإمام الخمين والمتفرعة من حزب الله، بتفجيرات بمكة المكرمة شرفها الله تعالى وحرسها وحفظها في موسم الحج. كل اللي أنا قاعد أقوله من أول الحلقة وأنتم تابعيني كل ده في موسم الحج، ما بعدتش عن موسم الحج ولا لي نواحي بالسياسية على الإطلاق، ولا أقول كان السفير في كيت عايزين يقتلوا، ماليش دعوة بالحاجات السياسية اللي بين البلاد دي، لأني دعك أنا بقولها لكم دعك، ماليش دعوة بالأمور السياسية، أنا بجيب اللي يهمني ديني ديني أهو، عشان ما تقولوش إنني بقحم نفسي في الأمور السياسية أبدا، اللي يهمني ديني بس. ده في عام الحج مجموعة بتاع حزب الله الشيعي الكويتي مع مجموعة من الإحساء من السعودية أهو عملوا إيه؟ قاموا بتفجيرات في مكة المكرمة شرفها الله وحرسها وحفظها في موسم الحج 1409 بجوار بيت الله الحرام، بعد أن تم تسليم المواد المتفجرة لهؤلاء الجناة من قبل مسؤول السفارة الإيرانية في دولة الكويت. واحد يقول استنى ما تقولش كلام من دعاية، اسمعني بس، مسؤول السفارة الإيرانية في دولة الكويت واسمه محمد رضا غلوم، محمد رضا غلوم مسؤول السفارة الإيرانية بدولة الكويت، ونتج عن هذه التفجيرات يا جماعة قتل يعني عجيب، قتل كبير جدا، حدث قتل رهيب وجرح العجيد من حجاج بيت الله الحرام، وتم إلقاء القبض عليهم جميعا بلا استثناء لاني ذكرتهم دولا، المجموعة كاملة قبض عليها وتم تنفيذ حكم الله فيهم، تم قتلهم جميعا، قتلوا جميعا بما ارتكبوه من إلحاد في المسجد الحرام. أنا بقوله هو شو بتقول جن قلت هارب ولا عمله، لا اتقاتلوا بالإجماع لاني ذكرتهم دولا، سواء اللي من الإحساء سواء اللي من الكويت سواء المسؤول اللي ده، المجموعة الشريرة اللي كانت متواجدة في الحرم المكي وقتلت العشرات وجرحت العشرات تم تنفيذ الحكم فيهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. أعدلي وجب بقى سنة أخرى عشان برضو نبقى يعني على فكرة عندنا الكثير، بس أنا والله والله داخل الحلقة دي وأنا جاي يعني أدعو ربي إن تكون هينة على قلب البعض، وإن البعض يعني من المتعاطفين مع هؤلاء يعني ما يقاش جواهم كراهية لي، لأنكم لا تظنون حتى على الإطلاق المجابين أمري من دول، شوفوا النهاردة ده شوفوا بالمئات من السب واللعن للأم وللأب واللي كذا، حتى من مخابرات دول يجي لي كده رسائل وأمك واللي جاب كيف وعمر ابن الكذا وأبو بكر ابن الكذا، قسم بالله يا جماعة، ورسائل تهديد وهنقتلك وهنوصلك وهنفجرك انت ولا، كل ده كله غثاء. ليه؟ لأن احنا بنعمل لله خدم، ده يوم ما الثوب الأبيض ده من تحت يدخله شيء في سبيل ربي وحبا لنبي صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله أفضل عندي من يوم عرسي. هذا لكل بس واثقين وفاهمين وماشيين على الضرب كما ينبغي، وإحنا ما بنعديش حد، بالله بتمنى الهداية للكل، الهداية للكل، أتمنى أنا لدرجة وجهت يا جماعة لمكاتبهم ورسائل أكثر من 10 مرات للمرجعيات الكبيرة، قلت لهم يا جماعة لو أنتوا شايفين عندي خطأ في اللي بسريره تعالوا نتناظر قدام المسلمين. طيب رفضوا المناظرة بالإجماع، طيب يا جماعة تعالوا أنا أطلب منكم عدة حاجات بس، إن أجبتوا عليها قدام المسلمين ما يصلكوش مننا إلا الحب والاحترام ونوقف المآزل دي، أنا عايزكم تقولوا لي رأيكم إيه في القرآن، وهجيب لكم الكافي وغيره وغيره من الكتب اللي بتقولوا فيها بتحريف القرآن، رأيكم في إيه سنة النبي وهجيب لكم الكتب، رأيكم ايه في عائشة رضي الله عنها وارضاها واجيب لكم الكتب بتاعتكم، رأيكم ايه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي تكفيركم لابي بكر والعمر والعثمان وكيت والمجموعة كلها الصحابة الى 4، وايه رأيكم الى اخر هذه النقاط، انا كنت جامع النقاط في 12 نقطة، تعالوا قولوا بس للمسلمين حتى وجهت للبنان، وجهت لإيران، وجهت للعراق الكبار، تعالوا قولوا بس، قولوا اتبرأوا من الكلام ده قدام الناس واتبرأوا من اللي في الكتب. ولا واحد رفض، ولا واحد قبل أبدا أبدا، بل يخلوا واحد يقوم داخل عليه عشاشة، يقوم سابب مثلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمي الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات من عند ربي، يقوم سابب في الصحابة يسب فينا كتير. لا 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 لا، مش ده صح. احنا احرص الناس على هداية الناس. انا عايز واحد من اللي على الاعتقاد دي واللقيت ربنا يهديه ويجي كده بس تائب، وانا شيل ترابه على دماغي اقول له انا اللي ليك خدام. ليه؟ انا هستفيد ايه من عذابك؟ هستفيد ايه من الكلام فيك؟ العكس، انا عايزك تبقى مسلم موحد. انت مستفيد ايه من انك ماسك السلاسل والجنازير وعايز تعذب نفسك، ماسك سيف وعايز تضرب نفسك وتقطع في راسك وتجيب ابنك الصغير وتمزع في راسي وصدري؟ هتستفيد ايه انك نازل في عائشة ليل ونهار؟ ده انت بتأذي النبي، انت بتأذي النبي. يعني مش تأذي عائشة رضي الله عنها، هي مبرأة خلاص من عند الله، في قرآن يتلى، ده شرف لها الى يوم القيامة، شرفت بآيات. انما انت هتأذي رسول الله. يعني هقول لكم، انت مثلا خلي زوجتك اللي بتحبها او ثقتك فاهمة مش بعد كده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة عمر الهدايا ما كانت تجيله الا في يوم عائشة، لما سئل عن احب الناس اليه قال عائشة. لا مش بنسألك عن كده يا رسول الله، شوف ما بتسألش عن كده، على عائشة. يعيش في بيت عائشة، بمعنى ان ليلة عائشة ينزل فيها الوحي على النبي دون البيوت الثانية، الوحي ينزل على عائشة، جبريل يقول له بلغ عائشة السلام، يقرأ عائشة السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مرض الموت طلب يروح بيت عائشة، راح حجرة عائشة. وما يموتش النبي صلى الله عليه وسلم الا وريقه دخلوا رق عائشة. ليه؟ لما كان قاعد عبد الرحمن بن أبي بكر مع سواك، النبي خلاص كان الحمى والمرض اشتد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤجر على ذلك. وبعدين مش مثلنا، النبي يتحمل أشد الناس بلاء الأنبياء. فالنبي نظر إلى السواك، عايز يقول عايز السواك أوف في النزع. عائشة حست على طول، تريد يا رسول الله أم يتوخده له، حست أنه ناشف على النبي، رطبته بريقها وأسنانها ولعابها، جابته كده وأعادت تلينه له. ثم أخذه النبي من عائشة وأخذ يستاك به، رئ عائشة في رئ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بموت. وبعدين ده يموت في حجرة عائشة بين سحرها ونحرها ومسكاك له، ويدفن في حجرة عائشة، مش أي مكان تاني، في الحجرة بتاعتها. بالله عايز أكتر من كده؟ بتقعد تسب في أم المؤمنين؟ أنت بتأذيه. لو أبوك يثق في أمك وبيحترمها وبيحبها قوي، وأقول له أمك زوجتك دي كذا، وأمك يالا يا فلان فلاني كذا وصفتها كذا وبتاعت الصخر العظيم وبتعمل وفيها، بسم الله أنت تذبحني وأبوك يذبحني. أمك بقى ما تجيش ضفر بيرمى من أظافر أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. أمك ما تجيش أي شيء تحت تراب عائشة رضي الله عنها، دي أم المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنة من أنفسهم وأزواجه، ربنا اللي بقولها في سورة الأحزاب، وأزواجه أمهاتهم، ده أم الكل مؤمن. تكلم في أمك، ومش أمك العادية، أطهر أم اللي زوجت النبي في الدنيا وزوجته في الآخرة. وبعدين تؤذي النبي كده، تقول له ان عرضك كذا وانك كذا لان زوجتك دي كذا، بتقتل ده قاتل لو هو حي، ده كده بتقتل مشاعر. تقول عن النبي كده، تكلم في عرض النبي كده، لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما يطيقها انسان. ما بالك بسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، تقول عليه كده. ونرجع نقول لك لا، عايزين نبقى مع الناس دي كذا، والناس دي اطيب مين؟ خليك انت، ربنا يريحنا من شرك. سنة 1410 هجرية، يعني هجري سنة، أنا بنتقل بقى الحين 1410 إيه اللي حصل؟ قتل الشيعة حجاجا كثرا في نفق المعصم يا جماعة، في الحج، بقوله الحج برضو، في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى بيختاروا إيه؟ شهر الحرام، المكان المقدس، وفي يوم من أفضل الأيام، ويجي يقتل مين؟ اللي رايحين حجيج، يقولوا لبيك لبيك اللي تركوا الدنيا وما فيها من متاع وكيتوا كل حاجة، كل واحد راح لبس لحتة قماشة تذكره بالكفن، وكل واحدة تركت ما لها، والكل قاعد يبكي. لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال شوف الجريمة. سنة 1410 الحكاية قتل الشيعة للحجاج في نفق المعيصم، في نفق المعيصم. اليوم هو عيد الأضحى، كان الكلام ده في يوم عيد الأضحى. السنة 1410، يبقى السنة 1410 اليوم عيد الأضحى. المكان نفق المعيصم، المكان يا جماعة نفق المعيصم. الجناة اللي هم الشيعة الروافض عملوا ايه؟ قام افراد من حزب الله السعودي الشيعي الرافضي بالتعاون مع افراد من حزب الله الكويتي الشيعي الرافضي باطلاق الغاز السام، باطلاق الغاز السام. شوف الترتيب، مرتبين مع مواطنين من المملكة روافض في الاصل يجهزوا الحاجات دي الكيماويات ويجهزوها الغاز السام لغاية ما يجولهم في الحج وينفذوا مع بعض بإطلاق الغاز السام في نفق المعيصم. النفق ده كان فيه في الحالة دي يا جماعة كان فيه الآلاف، كان ممتلئ عن بكرة أبيه، وانتوا عارفين نفق ضخم يعني كبير جدا، نشوف طول بتاعه قد ايه، يعني بنمشي فيه على رجلنا نشوف كام دقيقة، ومليان في آلاف الحجاج. وبعدين كان فيه الآلاف من الحجاج مما أدى إلى مقتل 5000 حاج. 5000، اوعى تفكر العدد قليل، 5000 حاج اتقتلوا وجرحوا واصابه العديد من الحجاج. عارف يعني ايه 5000 حاج؟ يعني اوعى تاخدها ببساطه وان الزوبعه يقول لك كلام. انا موقف لك 5 الوقت قدامي كده في الاستوديو بتشوف منظر 1 2 3 4 حاجه كبيره. طب 10 خدوا عرض الاستوديو، 20 وسعوا، 30 40 50 100، بقى صف كبير 1000، ما تشوفش منتهى من هنا ومن هنا، ما بالك بقى 5000 روح، 5000 حاج جايين يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بالله عليكم ما ذكرت لكم القرمطي هو ورجاله لما اتفق مع مهدي الشيعة الروافض وراح عمل اللي عمله سنة 339 هجرية وذبح الحجر، نفس المنظر. انت بتقتل بسيف، ده جايب غازات سامة، انت بتقتل بسيف وده جايب معاه مواد متفجرة شديدة الانفجار زي ما انت شفتوها في التقرير، بالعكس انت اشد وانكى منه، انت جرمك اخطر من جرمه، انت مستعمل آلات الاجرام الحديثة وفي قتل مين؟ مش حتى مدنيين. يعني ما بنقول قتل المدني جريمة عظيم جدا، لا ده دول كمان مش قتل مدني، ده قتل حجيج، قتل وفد الله، قتل ضيوف ربنا، قتل ضيوف ربنا، قتل العباد، قتل الطائفين، قتل القائمين، قتل ركع السجود، قتل أطهر الناس اللي جايين في أطهر أرض وفي زمان يعني في شهر حرام وفي يوم من أفضل الأيام في أماكن مقدسة، وانت جاي تسمم وتقتل تستفيد ايه؟ هتقابل ربنا تقول له ايه وايديك ملوثة بدماء هؤلاء؟ السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ محمد، واسأل الله العظيم ان يجمعنا واياك تحت ظل عرشه يا رب.
اللهم امين. اسأل الله ان يبارك في عمرك وان يتقبل عملك وان يجعلك.
الله يعزك. والله انه بحبك في الله يا شيخ، والله ربنا
يبارك الله ان يحبك احبك الذي احتلي من اجله.
الله يخليك، ربنا يبارك لنا فيك، ويعني ربنا ينفعنا واياك وجزاك الله خيرا على الحلقة ديت، وانا مبسوط جدا 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 بالحلقة دي، واوضحت فيها حاجات كتيرة جدا لناس عندها فعلا يعني خلط في الامور. ما تعرفش يعني ايه، يعني نيجي نقول لهم مثلا كذا او كذا يقول لك لا ازاي ده انتوا بتغالوا، ده انتوا يعني نعم. ازاي يا جماعه؟ فجزاك الله خيرا، وانا مبسوط جدا انت على قناه ازهري واوضحت للناس الحاجات ديت، لان في ناس ما بتثقش الا في قناه ازهري مثلا او
نعم.
قنوات التانية يقول لك لا ده قنوات متطرفة وكلام من ده. فجزاك الله خيرا يعني،
ربنا يتقبل منا ومنك، ربنا يبارك فيك
يا رب يا رب. أسألك بس يا شيخ محمد تدعي لي وتدعي للشعب السوري.
أسأل الله أن يبارك في عمرك، أسأل الله أن يطهر سوريا من نظامها.
اللهم آمين.
أسأل الله أن يطهرها من البعث والنصيريين. أسأل الله أن ينصرهم، أسأل الله جل وعلا أن ينصرهم وأن يحررهم. أسأل الله جل وعلا أن يسقط مجرمهم. أسأل الله أن يفعل به ما تم بالقذافي. أسأل الله أن يطهر أرضهم من هذا الخبيث.
اللهم آمين. آمين. اللهم آمين.
تسلم.
اللهم آمين.
مايز.
بعد إذن حضرتك دقيقة واحدة، والدتي بس ممكن تكلم
على رأسي. على رأسي.
السلام عليكم.
وعليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عمي؟
ازيك يا حجة، ربنا يبارك في عمرك،
منور الشاشة.
أسأل الله يجعل حياتك نور،
ربنا يبارك لنا
ويجعل كل ما لك نور. اللهم آمين.
يبارك لنا فيك يا رب ولا نحرمش منك أبدا.
أسأل الله يجزيك خير الجزاء.
الله يخليك، الله يبارك
ويبارك لك في أولادك وفي ذاتك ويجعلكم من أسعد الناس في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
ويجيب ألف سلام.
اللهم آمين.
ويهدهم لكمن وكمان.
أسأل الله أن يهديهم وأن يأجرهم على برهم بك وأن يعطيك البركة فيهم وفي ذاتك. اللهم أمين. طيب يبقى بنقول بإذن الله جل وعلا، السنة اللي أنا بتكلم عليها دي يا جماعة طبعا الأمر عظيم. إما أقول مقتل 5000 حاج أمر مش سهل على الإطلاق، جرح وأصبت العديد، جرح وإصابة العديد كمان من الحجاج، يعني الأمر ما وقفش على قتل 5000. وانا عايز ما اقولك 5000، اتصور قد ايه 5000. اوعى تفتكر من الكلام خلاص مرسل قاعد يعدي كده، لا اتصور. انا مش عايز اطول في الجرائم عشان ما قصيش القلوب، لكن حسبي ان انا عايز اخاطب بقى الكل. قول يا جماعه، يا جماعه، ان الحلال بين وان الحرام بين، ان الحلال بين وان الحرام بين، من حديث النعمان بن بشير كما في صحيح البخاري. يا جماعه اللي عايز يبقى متبع للحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى عليه من ناحية القرآن، ما تقوليش أنا كده، لا تعالى انت فين من قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. القرآن ده محفوظ، محفوظ من إيه؟ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، لابد وأن تعتقد بذلك. ليه؟ لأنه ربنا الذي وعد بحفظ كتابه، هذا موعود الله جل وعلا، وعد بأن يحفظ كتابه. الكتب السابقة ما وعد الله بحفظها ولكن قيض حفظها لهؤلاء الذين قاموا بها فحرفوها وبدلوها وزادوا فيها وغيروها مقابل أطماع مادية حقيرة، فتهددهم بالويل. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إنما قرآننا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قضية منتهية. طب أخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم. أهلا وسهلا.
كل سنة طيب.
كل عام وانت بخير.
وإن شاء الله إن شاء الله أكون استنى جاك على عرفات بإذن الله.
أسأل الله أن يتقبل منك ومنا ومن الموحدين جميعا.
أنا حضرتك فيها مشكلة صغيرة عايز أقول لحضرتك عليها.
أؤمر.
مش ليلة حل يا سيدنا.
تفضل يا حبيبي تفضل.
أنا عندي ولد وبنت.
نعم.
والست بتاعتي دايما مسائل ليا على طول واهلها مسائل ليا ومفيش نعم. مفيش اخلاص بينه وبينها، معرفش ليه يا عم الشيخ. انا لحد دلوقتي خايف اطلقها، افسد العلاقه، افسد العيال الصغيره دي، تعمل معاها ايه؟ مش عارف.
زوجتك بتصلي؟
نعم.
بتصلي هي الزوجه؟
الحمد لله. هي
اي
للاسف بتصلي وعارفه ربنا، لكن ما اجي اكلمها سيدنا الشيخ بترد عليها رد سيء، معرفش تعاون ما بينها. هي ست موظفه
نعم.
اقسم لك بالله ما بتدفع شيلين في البيت.
نعم.
وخد بالك سيادتك ما بتعاونش معايا.
طيب يا ريت تخليها يعني لو تأذن لي بعد ما خلص الحلقه تخلينا اكلمها، الله يعزك تضرب عليها على نفس الخط بعد الحلقه مباشره وتعطيها لك تكلم معاها، الله يبارك في عمرك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يخليك يا عم الشيخ ويرفعك، اقسم برب العزة
ويجزيك
كل خير. الذي لا اله الا هو، ببقى ورايا مشاوير وببقى ورايا عارف يعني عايز اقول لحضرتك حاجات كتير قوي بعملها. لا خلاص الحلقة بتاعت الشيخ الزغب ديت النهاردة الثلاثة الساعة 5 وبالليل احنا قاعدين قدام التلفزيون
بالله
العلي العظيم
اسال الله ان
ربنا يرفعك وربنا يجعلك في النادي على طول
ان يجعلكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس
يا رب يا رب ارفع وارفع يعني البيت يزيد تشريفا وتعظيما
وحميه
البيت ربنا يحميه
اللهم امين
وربنا سبحانه وتعالى يفضل رافع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام
الله عليه
وحبيبنا اعلى ويجمعنا بيه في اعلى الجنين
صلى الله
عليه ربنا يرفعك وترابك اللي انت بتمشي عليه فوق دماغنا من فوق يا عم
تربكم على دماغي وانا خادم ليكم انا هنا وظيفتي خدام للمسلمين خدام ليكم
اقسم بالله العلي اقسم بالله العلي العظيم يا عم الشيخ اقسم بالذي لا اله الا هو احنا بنعزك وبنجلك يعني ايه الجلال لله وحده بس طبعا يعني احنا بندي العلماء قدرهم
والله
الحمد لله طول اللي طول ما الاسلام في حضرتك وفي الشيخ خالد وفي علمائنا الافاضل
والله يا اختي
هيفضلوا الاعلى ان شاء الله الى
والله العظيم يا اختي انا بحب ريح المسلمين بفرح
ربنا
بفرح بيكم بفرح بيكم قوي وبخاف عليكم قوي 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 اكثر من نفسي واولادي والله
والله العظيم يا عم الشيخ احنا بنشوف فيك اخلاق الصحابه
بتفكرنا
باخلاق الصحابه الناس اللي احنا ما عشناهمش ولا شفناهم بالحبيب عليه افضل الصلاه والسلام ربنا يجمعنا بيه على الجنين وربنا يخليك تدعي لابني هو متوفي اسمه شادي وابوه بعدي بالله عليك تدعيهم
اسالهم
رسول عليه الصلاه والسلام
اسال الله جل وعلا ان يجعلهما مع الشهداء اسال الله جل وعلا ان يجعلهما مع النبيين والصديقين اسال الله جل وعلا ان يجعلهما من رفقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى السلام عليكم السلام عليكم
الو السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
عايزين بصراحه شيخ نقول لك يعني الف شكر على الحلقه الجميله دي
واجب والله
وانا مش عايزه اطول على حضرتك وعلى المشاهدين عشان
نستمتع
بالحلقه دي انا بس عايزه حضرتك تدعي لي بالستر وبالهدايه
اسال الله جل وعلا ان يسترك في الدنيا والاخره أسأل الله جل وعلا أن يهديك وأن يبارك فيك وأن يجعلك من الصالحات الربانيات إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا
أهلا بحضرتك
اتفضلي
كنت عاوزة بس حضرتك يعني أوضح حاجة
اتفضلي
دلوقتي واحد استحل لحرمة النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته وأصحابه هيبقى احنا هنبقى احنا يعني ايه جنبهم هم استحلوا حرمتهم وخلاص فاحنا بالنسبه لنا ان هو يفجر البيت الحرام او لا يفجره فدي حاجه يعني ربنا يستر علينا يا رب
اللهم امين
يا رب
وفي حاجه ثانيه
حضرتك قد ما نعرف لغه قوم امن شرهم
ايوه
ربنا يا رب يستر واحنا نبقى عارفين الناس دول احنا عارفين الشعب من زمان على فكره مش اول مره نعرفهم يعني
نعم
ناس بنزليش سب وقذف للسيده عائشه
اي نعم
طب ليه الاغراض ده كله
حقد حقد
انا عارفه ان هو حقد شديد
أيوة
اليهود
الله.
يعني يمكن ارحم منهم
أيوة
لانهم مش منافقين احنا عارفين عنهم
ايوه
بالله. انما المشكله في دول احنا مش عارفين هو منافق
وبيدعي انه بيحب اهل البيت
نعم
بيدعي انه بيحب اهل البيت
ايوه طبعا بيدعوا الاسلام فين الاسلام الاسلام منهم براء
اي والله اي وربي
ربنا يا رب إلهنا بس من ربنا يحفظ مصر
ربنا
الله الحمد لله
بالله يحفظنا جميعا
وربنا إن شاء الله حافظ مصر
يريدون أن يطفئوا نور الله بوفيهم اللهم اتم نوره يا ربنا يحفظنا جميعا طيب السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام
أهلا وسهلا
عليكم السلام
اتفضلي
ازيك يا شيخ محمد
ربنا يبارك فيك ويحفظك
ايوه يا شيخ محمد
يعني صوت التلفزيون عند حضرتك لو يعني تخفضيه شويه هتسمعيني فضيلتك كويس
حاضر
ربنا يبارك لك
حاضر
ويحفظك
حاضر ايوه يا شيخ محمد
أمري.
انا الحاج ام محمد بكلمك من اسيوط
اسال الله ان يبارك فيك يا ام محمد اسال الله ان يحفظك
ان
يبارك لك
محروف.
في اولادك وفي اهلك
ابني توفى
عليه رحمه الله اسال الله ان يتغمده برحمته
عايزك تدعي لي بالصبر بالايام المفترجه اللي داخله عليا مش قادر اتحملها
اسال الله جل وعلا ان يسكنه الفردوس الاعلى اسال الله ان يبدي له دارا خيرا من دار وجوارا خيرا من جوار واهلا خيرا من اهله اسال الله ان يكرم نزله وان يوسع مدخله وان يغسله بالماء والثلج والبرد اسال الله جل وعلا الا يفتنكم بعده والا يحرمكم اجره وان يغفر لكم وله أسأل الله جل وعلا أن يجعله من رفقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أسأل الله جل وعلا أن يطرح في قلبك الصبر أسأل الله جل وعلا أن يصبرك أسأل الله جل وعلا أن يطرح في قلبك الصبر الجميل اللهم صبرها صبرا جميلا
اللهم صبرها صبرا جميلا، اللهم من عليها بالصبر والرضا، اللهم من عليها بالصبر والرضا، اللهم أجرها ومن عليها بالصبر والرضا، اللهم من عليها بالصبر والرضا، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب عم الاتصال بقى يجمع، لأن احنا تقريبا يعني كده يا جماعة آخر كلمة عايز أقولها بقى، يعني نوقف المداخلات كده. على فكرة يا جماعة لابد يكون فاهمين اللي عايز أقوله، والله الذي لا إله إلا نتمنى الهداية للجميع، والله الذي لا إله إلا ما قلت ذلك حنقة ولكن لله جل وعلا. يا جماعة نتمنى أن إيران تبقى دولة إسلامية عظيمة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم، في 10% سنة. نتمنى أن الكل يكونوا محبين للنبي، محبين للصحابة، محبين لأمهات المؤمنين، على الكتاب والسنة متبعين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. حاجة حلوة أوي أوي، ده اللي نتمناه. نتمنى أن الشيعة في كل مكان يكونوا على منهج أهل السنة. كلتنا أنبروا، تعالوا كلتنا تحت مظلة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ما كان عليه الصحابة وما كان عليه كبار التابعين وأبسط التابعين وصغار التابعين. تعالوا نترك الكلام ده كله والعياذ بالله جل وعلا، ونتحرر من قبر أبي لؤلؤ المجوسي ومن كراهية الصحابة. نتحرر. اوعوا تسمعوا كلام المخضبين بالآثام اللي عاملين يطعنوا في أم المؤمنين ويطعنوا في الصحابة. اوعوا تسمعوا كلام دول. وأنا بخاطب عوام الشيعة، تعالوا معنا تشوف الحق، تعالوا معنا للقرآن، تعالوا معنا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظروا في القرآن، انظروا في السنة، انظروا في قصص الصحابة، اقرؤوها عشان تعرفوا من هم الصحابة. يا جماعة دول أفضل 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 الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ده حياتهم نور، يا جماعة كل حياتهم مناقب وكرامات وآيات. ولذلك في النهاية أنا بقوله أسأل الله جل وعلا أن يغفر للجميع. والحلقة كما ذكرت كانت على مسؤوليتي الشخصية في هذه القناة الوسطية في قناة أزهري. وبأكد أني عايز أعمل بإذن، أول مرة فكر فيها بعد ما كنت في المنصورة في عيد الفطر، قلت أنا عايز أعمل في القاهرة شيء يجمع أبناء القاهرة بقدر الاستطاعة، اتق الله ما استطعنا، يعني من الرجال والنساء في يوم العيد أخليه. يعني تركت سينا وتركت كل، قلت أخليني هنا ليه؟ عايز أعمل في القاهرة يوم اسمه يوم التضحية، خطبة عيد الأضحى، تشمل أكثر قدر عشان أقدر أوصل إزاي نبقى أبناء الكنانة على قلب رجل واحد، وإزاي نقدر نحمي ديننا، ندافع عن ديننا، وإزاي نحمي بلدنا ونحمي أرضنا مصر حتى ننعم برضا الله جل وعلا. هي عامة أنا اخترت ساحة، ساحة ليا ساحة مسجد أبي بكر، ساحة مسجد أبي بكر الصديق بمنطقة الخصوص، بمنطقة الخصوص بجوار المعهد الأزهري في خصوص، على أساس أنا قلت أجمع فيها كل اللي أقدر أجمعه من المعادي ومن هنا ومن كل ومن شبرا ومن كله، لأن عايز أخاطب أبناء القاهرة كلتهم بقدر استطاعتي وأعرفهم يعني إيه تضحية، ويعني إيه نجعل الدين هذا تاجا على رؤوسنا، وإزاي نجعل أرض الكنانة بإذن ربنا محفوظة من كل كيد ومن كل عدو. في النهاية غفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يبارك في قناة أزهري وفي أخينا الأكبر فضلت الشيخ خالد الجندي وفي سائر العلماء وفي العاملين في قناة أزهري جميعا، وفي اللي وقفوا معانا في إخراج هذه الحلقة، وفي المشاهدين والمشاهدات بالإجماع. أسأل الله أن يبارك فيكم، وأن يجعله عيدا مباركا عليكم، أن يتقبل أعمالكم، وأن يحفظكم، وأن يحفظ ذراريكم، وأن يحفظ كل ما لكم من كل سوء ومن كل شر، وأن يحفظ بلدنا مصر، وأن يجعلها بلد الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يصب عليها الخير صبا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ الحجيج من كل كيد، أسأله جل وعلا أن يحفظ الحجيج من كل كيد، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين كاسبين غانمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.